بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح السابع. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون أين ذاك؟ وكان في الجموع مناجاة كثيرة من نحوه، بعضهم يقولون إنه صالح، وآخرون يقولون لا بل يضل الشعب. ولكن لم يكن أحد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. ولما كان العيد قد انتصف، صعد يسوع إلى الهيكل وكان يعلم. فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه، وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. أليس موسى قد أعطاكم الناموس؟ وليس أحد منكم يعمل الناموس؟ والمجد الله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي مرحلة جديدة في حياة السيد المسيح، وهي المرحلة السبعة. كنا قسمنا حياة السيد المسيح لعدة مراحل، أقول لكم العناوين بتاعتهم بسرعة. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ما قبل التجسد، وديت بتشمل الفطرة من الأزل، البداية اللي ملهاش بداية، لغاية ملء الزمان. السيد المسيح من جهة أقنوميته، من جهة طبيعته، لأنه هو الله فملهوش بداية، عشان كده قال عنه القديس يوحنا: فيه كانت الحياة. وهو قال عن نفسه: أنا هو القيامة والحياة. فهو ملهوش بداية لغاية ما ظهر في ملء الزمان متجسد من العذراء مريم. الحقبة دي لخصنا القديس يوحنا في إنجيله، قال: في البدء كان الكلمة. البدء دوت البداية اللي ملهاش بداية، الأزل. كان الكلمة كائن، والكلمة كان عند الله. ولألا نظن أن الكلمة إله بجوار الله، فقال لنا القديس يوحنا: وكان الكلمة الله. ده الأزل لغاية ملء الزمان، الكلمة صار جسد. دي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية خدناها من بشارة الملاك لزكريا، زكريا أبو يوحنا المعمدان السابق لمجيء السيد المسيح، لغاية صعود السيد المسيح للهيكل في سن 12 سنة. الفترة ديت في التاريخ بتاخد من سنة 6 قبل الميلاد لغاية سنة 8 ميلادية، مدتها 13 سنة ونص. كانت أهم أحداث الفترة ديت هي البشارة بميلاد يوحنا وميلاد يوحنا، والبشارة بميلاد السيد المسيح وميلاده، والأحداث اللي كانت متعلقة بالميلاد. بعد كده الوحي صمت، لم يذكر أحداث من سن المسيح 12 سنة لغاية سن 30 سنة، اللي هي على خريطة الزمن بتاخد من سنة 8 ميلادية لغاية سنة 26 ميلادية. الفترة دي 18 سنة لم يذكر فيها الوحي شيء عن السيد المسيح، من سن 12 سنة للسيد المسيح لغاية ما بدأ خدمته في سن 30 سنة. إيه اللي حصل في حياة السيد المسيح ما نعرفش. واتكلمنا في وقتها الحكمة من كده ايه، انه الكتاب المقدس او الانجيل مش الهدف منه انه يسرد سيرة ذاتية للسيد المسيح، مش بيحكي قصة حياته. اما الكتاب المقدس ايه، انجيل افانجيليون، كلمة اليوناني معناها البشارة المفرحة بشرط الخلاص. فلان المسيح بدأ خدمته في سن 30 سنة، فمن اول سن 30 سنة بدأ الروح القدس يرشد الأباء الرسل لكتابة أحداث الخلاص، عشان كده الوحي صمت على الفترة دي. المرحلة الثالثة خدناها من كرازة يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ده بدأ يكرز قبل معمودية السيد المسيح بست أشهر، من كرازة يوحنا المعمدان لغاية أول عيد فصح يعدي على السيد المسيح بعد ما كمل سن 30 سنة اللي هو موجود في يوحنا 2. الفترة دي بتقع على الزمن من سنة 26 ميلادية لغاية عيد الفصح، عارفين تمام اللي بيجي في شهر أبريل، لغاية أبريل 27 ميلادية. الفترة دي مدتها 6 أشهر. يوحنا أكبر من المسيح بست أشهر، فبدأ يوحنا يعمد لمدة 6 أشهر. بعد 6 أشهر من بداية خدمة يوحنا جه السيد المسيح يتعمد من يوحنا. الكلام دوت كان في أكتوبر سنة 26 ميلادية، معمودية السيد المسيح. من معمودية السيد المسيح لغاية أول عيد فصح يعدي على السيد المسيح في يوحنا 2 دول 6 أشهر. كانت أهم الأحداث اللي فيهم معمودية السيد المسيح وعرس قانا الجليل. المرحلة الرابعة من عيد الفصح الأول اللي عدى على السيد المسيح في يوحنا 2 لغاية عيد الفصح الثاني اللي عدى على السيد المسيح في يوحنا 5، اللي هي واخدة من أبريل 27 ميلادية لغاية أبريل 28 ميلادية، سنة فصحية. في الفترة دي كان عمر السيد المسيح بالجسد 30 سنة ونص لغاية 31 سنة ونص. السنة دي كنا سميناها سنة المسيح الشعبية، لأنه السنة دي كان السيد المسيح بيكرز بحرية شديدة، لسه اليهود لم ينصبوا له العداء، لسه اللي بيراقبوه من الكتبة ومن الفريسيين ما بدتش، لسه تشكيك الشعب في المسيح كان لسه الحاجة دي كلها. فدي كانت ألذ سنة في خدمة السيد المسيح، من سن 30 ونص بالجسد لغاية سن 31 سنة ونص. الأحداث اللي نعرفها في السنة دي أنه طهر الهيكل، أنه قعد مع نيقوديموس، أنه تقابل مع المرأة السامرية، أنه اتخذ من كفر نحوم وطن تاني له وسكن هناك، عمل رحلة الأولى في منطقة الجليل. دي المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة خدناها من عيد الفصح الثاني اللي هو في يوحنا 5 لغاية عيد الفصح الثالث في حياة السيد المسيح من بعد سنة 30 سنة اللي هو في يوحنا 6، اللي هي واخدة من أبريل زي ما احنا متفقين عيد الفصح، أبريل 28 ميلادية لغاية أبريل 29 ميلادية. السنة دي سميناها سنة المقاومة. السنة اللي فاتت زي ما قلنا دي السنة الشعبية، السيد المسيح بيكرز بلا مانع، مفيش مقاومة ضده، مفيش عداء. السنة التانية دي كانت سنة المقاومة، لقينا بقى مقاومة الكتبة والفارسين للسيد المسيح ومطاردته وتشكيك الناس فيه وفي تعاليمه. السنة دي كانت أحداثها كتيرة جدا، معظم إنجيل متى وإنجيل ماري مرقس بيحكي السنة دي. شفنا فيها اختيار الاثناشر، الأحداث الرئيسية طبعا دي أحداث كتيرة، شفنا اختيار الاثناشر تلميذ، شفنا الموعظة، شفنا تعليم السيد المسيح بالأمثال متى 13، شفنا الرحلة الثانية والثالثة في الجليل. قلنا السيد المسيح عمل ثلاث رحلات تبشيرية في الجليل، رحلة في السنة الأولى سنة الشعبية، ورحلتين في السنة الثانية اللي هي سنة المقاومة. وشفنا أيضا من المعجزات المشهورة أوي في السنة دي كانت إشباع الجموع بالخمس أرغفة. دي كانت المرحلة الخمس. أنا براجع العناوين الرئيسية أهو، منها نتذكر ومنها تبقى برضو حياة المسيح في ذهننا النقط العريضة بتاعتها. المرحلة الخامسة، متأسف، المرحلة السادسة دي دخلنا بقى في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح، آخر سنة في خدمته بالجسد. قسمناها لجزئين، أول ست أشهر وآخر ست أشهر. أول ست أشهر دول اللي احنا خلصناهم آخر مرة، اللي هما واخدين من عيد الفصح الثالث في يوحنا 6 لغاية عيد المظال في يوحنا 7، دول 6 أشهر، لأن عيد الفصح بيجي في أبريل سنة 29 ميلادية وعيد المظال بيجي في أكتوبر في نفس السنة بتاع 29، فدول 6 أشهر. دول 6 أشهر الأولانيين في السنة الأخيرة لخدمة السيد المسيح. عمر السيد المسيح فيهم بالجسد من 32 سنة ونص لغاية 33 سنة، لأنه حيبقى فضلنا بعد كده آخر 6 أشهر اللي حينتهوا بصلب المسيح لما كان سنه 33 سنة ونص. الفترة الست أشهر الأولانيين في السنة الأخيرة دول زي ما شفنا بيتميزوا بأمرين. الأمر الأول أنه كان السيد المسيح بيتجنب الجموع تماما، دول أول ست أشهر في السنة الأخيرة، كان يختلي بتلامذته، كان مركز الست أشهر دول أنه يقعد مع التلامذة. عشان كده لقينا السيد المسيح معظم الست أشهر دول كان بيتواجد في مناطق وثنية. ليه؟ عشان ما يكونش فيه تجمعات كتيرة من اليهود يزحموه، هو عايز يختلي بتلامذته، لأنه خلاص بعديهم هيجوا آخر ست أشهر هينتهوا بالصليب. فسيد المسيح مركز كل تعليمه مع التلامذة لأنه دول اللي هيتولوا بعد كده الكرازة باسمه، فركز الست أشهر دول مع التلامذة كان يختلي بيهم. الأمر الثاني اللي ركز عليه السيد المسيح في الست أشهر دول أنه كان يعلن عن شخصه. السيد المسيح عايز يطمن أن التلامذة بدوا يعرفوه هو مين. وشفنا في الست أشهر دول الآب أعلن عن شخص المسيح، هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. شفنا العهد القديم ممثل في موسى وإيليا أعلنوا شخصه على جبل التجلي. شفنا بطرس بالنيابة عن الرسل بيعلن أن السيد المسيح هو ابن الله. شفنا السيد المسيح بيعلن عن ذاته في موضوع دفع الجزية لما قال لبطرس البنون أحرار. من الأحداث المهمة في الست أشهر دول كانت حادثة التجلي واختيار السبعين رسول وإرساليتهم، وفيهم أول إعلانين واضحين عن الصليب. في كانت إشارات كتيرة قبل كده عن الصليب، بس في الست أشهر دول إعلانين واضحين. الإعلان الأول شفناه في قيصرية فيلبس، والإعلان الثاني شفناه في الطريق من قيصرية فيلبس للجليل. أعلن السيد المسيح بوضوح شديد أنه ابن الإنسان حيسلم في أورشليم وحيقتل من الكتبة والكهنة ويسلم للأمم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. إعلانين واضحين جدا كانوا في الست أشهر دول. دي كانت آخر مرحلة كنا تكلمنا فيها. النهاردة بقى بنعمة المسيح هنبتدي مرحلة جديدة اللي هم آخر ست أشهر في خدمة السيد المسيح بالجسد، اللي هم واخدين من عيد المظال في يوحنا 7 لغاية عيد الفصح الرابع اللي هيتصلب فيه السيد المسيح، اللي هم واخدين على خريطة الزمن من أكتوبر، لأنه بقول لكم تملي عيد المظال ده بيجي في أكتوبر سنة 29 ميلادية لغاية الصليب في أبريل سنة 30 ميلادية. دول الست أشهر اللي احنا هنبتديهم من النهاردة بنعمة ربنا، اللي احنا مسمينهم المرحلة السبعة. طبعا أنا هستثني بعد كده هاخد مرحلة لوحديها الأسبوع الأخير بتاع الصليب، بس يعني ضمنا هنقول دي المرحلة السبعة دلوقتي. قبل ما أدخل في المرحلة السبعة عايز أوضح الخطوط العريضة. إحنا خلاص بنختم حياة سيد المسيح بالجسد، عايز أوضح الخطوط العريضة بتوع آخر ست أشهر دول اللي الاتجاه الرئيسي فيهم. السيد المسيح يا أحبائي بدأ خدمته العلنية بعد عيد الفصح الأول، وبداها في أورشليم. بعد ما حضر السيد المسيح عيد الفصح الأول اللي هو في يوحنا 2 بدأ الخدمة العلنية فين؟ في مدينة أورشليم نفسها. وقعد السيد المسيح في أورشليم 8 أشهر يعلم ويعمل معجزات، وكأن السيد المسيح بيعلن بداية البشارة في الخلاص منين؟ من أورشليم، لأن النبوات قالت كده أن من أورشليم هتخرج الشريعة. فقصد السيد المسيح أن يبتدي خدمته العلنية في أورشليم وقعد فيها 8 أشهر، ده بداية الخدمة. من أثر الثمان أشهر دول أنه راح له نيقوديموس، ونيقوديموس دوت راجل من مجمع السنهدرين معلم في اليهود. لما سمعوا تعليم المسيح في الثمان أشهر دول وشافوا معجزاته فنيقوديموس اتأثر بيه. ولما نقول أن نيقوديموس يتأثر بالسيد المسيح ده وضع مش سهل، لأنه ده بقول لكم ده من شيوخ إسرائيل. فراح له نيقوديموس يقول له يا معلم، ثمرت الثمان أشهر دول، نعلم إنك أتيت من الله معلما. نعلم إحنا مين اللي نعلم؟ قال له إحنا السنهدرين، إحنا بيننا وبين نفسينا واثقين التعليم بتاعتك دي مش تعليم بشري، أنت جاي متعلم من عند ربنا. نحن نعلم إنك أتيت من عند الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يصنع هذه الآيات المعجزات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. دي تكشف لينا يا أحبائي، أصل كمان تشهد إن إحنا ما نعرفش عنهم حاجة. الكتاب المقدس ما ذكرش فيهم أحداث، لكن الثمرة شفناها في كلام نيقوديموس. يبقى السيد المسيح بدأ خدمته العلنية 8 أشهر في السنة الأولى في أورشليم. طب يقصد إيه من كده السيد المسيح؟ يقصد حاجتين. الحاجة الأولانية تتميم النبوة، إنه لابد إن الشريعة تصدر من أورشليم، الخلاص يعلن في أورشليم. الأمر الثاني بيدي فرصة لرؤساء اليهود، أهو اسمعوني وشوفوا أعمالي واحكموا علي، أنا المسيح ولا مش أنا المسيح. كان المفروض أنه بعد 8 أشهر دول أن رؤساء اليهود إن كانوا فعلا ناس روحانيين كانوا يعلنوا للشعب أن يسوع هو المسيح، لكن رفضوا السيد المسيح. لما رفضوا السيد المسيح بدون ما يناقشوه في كلامه، بدون ما يناقشوه في تعاليمه، كانت النتيجة أن السيد المسيح ترك اليهودية ومضى للجليل. اليهودية دي جنوب إسرائيل، قعد معهم 8 أشهر مش قابلين، راح سيبهم وراح يخدم في الجليل الشمال. قعد السيد المسيح في الجليل 18 شهر، 18 شهر، السنة الأولى كلها ونص السنة الثانية بالكامل. طب والنص الثاني بتاع السنة الثانية قلنا ركزوا مع تلامذته. يبقى قعد السيد المسيح 18 شهر متصلة في الجليل. كنت استنتجت، ولازلت أنا شخصيا يعني موافق على هذا الرأي، معظم الدارسين قالوا أن السيد المسيح حضر عيد الفصح الثاني ومنزلش في أثناء 18 دول يحضر عيد الفصح الثالث. أنا بقول لأ، السيد المسيح نزل حضر عيد الفصح لكن في هدوء بدون ما يعمل دوشة في أورشليم لأنه اليهود عايزين يقتلوه، ورجع مباشرة لكن تمم الشريعة من جهة حضور الفصح. فقعد سنة من عيد الفصح الثاني للثالث، نزل الهيكل وطلع على طول، كمل 6 أشهر تانين في الجليل. يبقى مدة الجليل بالكامل 18 شهر متصلة السيد المسيح يعلم في الجليل ويعمل معجزات. النهاردة السيد المسيح راجع تاني لأورشليم عشان يختم آخر 6 أشهر في خدمته. يبقى زي ما بدأ الخدمة في أورشليم 8 أشهر، طلع بعدها 18 شهر متصلة في الجليل، النهاردة نازل آخر 6 أشهر مرة تاني للجليل، لأنه زي ما هو قال لا يمكن أن يهلك نبي خارج عن أورشليم. بدأ الخدمة في أورشليم رفضوه، طلع الجليل، معظم خدمة المسيح كلها في الجليل، النهاردة نازل لأورشليم تاني عشان بعد 6 أشهر يتصلب. ده كده الخط العريض لخدمة السيد المسيح. فاحنا دلوقتي رايحين لأورشليم علشان نختم آخر 6 أشهر في خدمة السيد المسيح. برضو قبل ما ادخل في أحداث 6 أشهر دول، عايز أوضح نقطتين بخصوص 6 أشهر دول. بقى احنا كده خدنا الخطوط العريضة لخدمة السيد المسيح كلها، بداها 8 أشهر في أورشليم. معلش أنا بكرر كتير عشان يعني أنا عارف يمكن بنقول جزء كبير من جهة المعلومات في الوعظة، علشان ترسخ في ذهننا بتعمد أن أنا أكرر كتير. بدأ السيد المسيح خدمته في أورشليم لمدة 8 أشهر عشان يعلن لليهود أن أنا المسيح، رفضوه، راح سايب أورشليم 18 شهر متصلة في الجليل. خلاص جه بقى الوقت للصليب، ولما تمت الأيام ثبت وجهه لينطلق لأورشليم. نازل إيه؟ يحضر عيد المظال. هيبقى فاضل لنا بعد كده من عيد المظال آخر 6 أشهر. عيد المظال بيجي في أكتوبر، وهيتصلب السيد المسيح في أبريل بتاع السنة اللي بعديه، آخر 6 أشهر في خدمته. دي الخط العريض لخدمة السيد المسيح. طيب الـ6 أشهر بقى اللي احنا داخلين نتكلم عنهم، هقول فيهم نقطتين وبعد كده ندخل في أحداثه. النقطة الأولانية الخطوط العريضة بتوع الـ6 أشهر دول، إيه الاتجاهات الرئيسية بتاعت السيد المسيح؟ قلت لكم السيد المسيح ساب الجليل بعد 18 شهر ونزل أورشليم علشان يحضر عيد المظال في أكتوبر سنة 29 ميلادية. فنزل حضر عيد المظال، ده ملخص الست أشهر. بعد ما حضر عيد المظال قعد شوية في أورشليم ولف شوية في اليهودية حوالين أورشليم، لغاية ما دخل أورشليم مرة تاني في عيد اسمه عيد التجديد. عيد التجديد ده بيجي في آخر ديسمبر وأول يناير، يبقى آخر ديسمبر بتاع 29 ويناير بتاع 30. رح رجع مرة تانية أورشليم عشان يحضر عيد التجديد، يبقى نزل من الجليل حضر عيد المظال. عيد المظال بيجي في أكتوبر، هيقعد بقية شهر أكتوبر، وهيقعد نوفمبر، وهيقعد ديسمبر، هيقعدهم في أورشليم والمناطق اللي حوالين أورشليم. رجع أورشليم تاني زي ما قلنا في ديسمبر أو في يناير علشان يحضر عيد التجديد. بعد ما حضر عيد التجديد ساب أورشليم مرة تاني وراح منطقة بريه عبر الأردن. لو تخيلنا خريطة إسرائيل، نهر الأردن بيمشي بطول أرض إسرائيل كده زي نهر النيل في مصر. أورشليم لو تخيلناها على الشمال، قصاد أورشليم من نهر الأردن الناحية التانية على اليمين دي منطقة بريه. يبقى هو ساب أورشليم بعد عيد التجديد وراح معدي لبريه، قعد في بريه يخدم، ودخل أورشليم مرة أخيرة للصليب. هذه الست أشهر الأخرى، يبقى ست أشهر اللي احنا هنبتديهم النهاردة. أقرر تاني، سيد المسيح ساب الجليل وراح أورشليم يحضر عيد المظال، قعد شوية في أورشليم وبعد كده لف حبة حوالين أورشليم لغاية ما جه عيد التجديد. فراح داخل أورشليم في عيد التجديد، حضر عيد التجديد، وراح خارج من أورشليم تاني راح لبريه. هيرجع في الآخر يدخل أورشليم مرة تاني عشان يتصلب. دول الست أشهر دول، دي النقطة الأولانية. النقطة التانية في الست أشهر دول، عايزين نشوف الأناجيل الأربعة إيه موقفها من الست أشهر دول. إنجيل القديس متى، دي على فكرة برضو هتساعدنا قوي لما نقرأ الأناجيل. إنجيل متى وإنجيل مرقس ركزوا على خدمة المسيح في الجليل اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية، السنة الشعبية وسنة المقاومة، الـ18 شهر اللي احنا قلنا عليهم. إنجيل متى وإنجيل مرقس ركزوا على خدمة المسيح في الجليل. يعني الست أشهر اللي احنا هنبتديهم النهاردة نتوقع مش هنسمع اسم متى الإنجيلي ولا اسم ماري مرقس إلا في الأسبوع الأخير بتاع الصليب. لكن طول الست أشهر دول قلنا المسيح خلاص ساب الجليل، وقلنا متى ومرقس مركزين على خدمة المسيح فين؟ في الجليل. يبقى نتوقع الست أشهر اللي جايين دول لغاية ما يبتدي أسبوع الصلابات مش هنسمع اسم متى ولا اسم ماري مرقس. طيب دول متى ومرقس. طب لوقا ويوحنا، لوقا ويوحنا بقى يعني عملوا موقف لطيف خالص. القديس لوقا تملي يقف على أبواب مدينة أورشليم طول الست أشهر اللي جايين دول. السيد المسيح يخرج من أورشليم، لوقا يمشي معانا خارج أورشليم. تفاصيل الرحلات خارج أورشليم لوقا معانا، والرجوع لأورشليم لوقا معانا. على أبواب أورشليم يسيبنا لوقا ويسلمنا ليوحنا، يوحنا يدخل بينا أورشليم ويقول لنا الأحداث اللي جوه أورشليم لغاية ما يجوا آخر أسبوع يتقابل متى ومرقس ولوقا ويوحنا مرة تانية جوه أورشليم يحكوا لنا أحداث الصليب. بمعنى آخر قلت لكم السيد المسيح ساب الجليل، يبقى هنسيب متى ومرقس فوق. طيب الرحلة من الجليل لأورشليم دي شغلة لوقا. القديس لوقا مسكنا وإحنا طالعين من الجليل، فضل ماشي معانا لغاية ما وصلنا أورشليم، الوحيد اللي ذكر أحداث الرحلة. قال لنا أنه في الطريق مدينة السامرة رفضته، قال لنا أنه في الطريق المسيح شفى 10 برص، قال لنا في الطريق في 3 راحوا يقولوا للسيد المسيح يا معلم أتبعك أينما تمضي. ده لوقا دوت. لغاية ما وصلنا لوقا على أسوار أورشليم، وقف لوقا ما دخلش، راح مسكنا يوحنا مدخلنا أورشليم
وحضرنا معاه عيد المظال والأحداث اللي حصلت في أورشليم. خلصت، طلع السيد المسيح خارج أورشليم، راح ماسك لقى ايدينا مرة تاني. قلنا السيد المسيح طلع لف في بيريه، راح واخدنا القديس لقى واحنا في بيريه، مشي معانا لقى في كل خدمة السيد المسيح في بيريه. عشان كده أحداث بيريه لم يذكرها أحد إلا القديس لقى. لف بينا القديس لقى في بيريه لغاية ما رجعنا مرة تاني لأورشليم في الأسبوع الأخير، راح مستلمنا يوحنا، والمرة دي بقى مش يوحنا بس، لا ده يوحنا ومتى ومرقس ولوقا، وحكولنا أحداث الأسبوع الأخير. بمعنى يا أحبائي نفس الكلام بصيغة أخرى، إنجيل القديس متى وإنجيل أبونا ماري مرقس ركز على خدمة المسيح في الجليل، إنجيل لوقا ركز على خدمة المسيح في بيريه. هنسمع بقى الستوشو اللي جايين دون، هنسمع لوقا كتير، كل الأحداث هنقراها فقط من إنجيل لوقا إلا لو دخلنا أورشليم. طب يوحنا ركز على خدمة المسيح في اليهودية. شفت يا أحبائي التكامل بين الإنجيلين الأربعة؟ متى ومرقس خدمة المسيح في الجليل في الشمال، يوحنا خدمة المسيح في اليهودية، أورشليم في الجنوب. طب لوقا خدمة المسيح في بيريه اللي هي شرق الأردن. ايه الخلاصة اللي انا عايز اقولها يا احبائي؟ ان احنا هنبتدي المرحلة السابعة، اخر ست اشهر في حياة السيد المسيح. تركنا الجليل نهائيا في اكتوبر سنة 29 ميلادية، ووصلنا لمدينة اورشليم علشان نحضر عيد المظال. هنقعد في اورشليم والمناطق بتاعة اليهودية من عيد المظال لعيد التجديد شهرين ونص. احنا دلوقتي بنتكلم في الست اشهر الاخرى، هيبتدوا بعيد المظال، هنقعد في اورشليم واليهوديه المناطق اللي حوالين اورشليم لمده شهرين ونص، اللي هي الفتره من عيد المظال في اكتوبر سنه 29 لغايه عيد التجديد اللي زي ما بقول لكم بيجي يا في اخر ديسمبر يا في يناير سنه 30. الفتره دي شهرين ونص. نبتديها بالحادثة الأولى، عيد المظال. المكان أورشليم، الزمان احنا في أكتوبر سنة 29 ميلادية. الإنجيل الوحيد بقى أعتقد أول ما أقول مين اللي ذكر خلاص وضحت هذا جوه أورشليم، يبقى ما فيش غير يوحنا، الجزء اللي أنا قريته يوحنا 7. عيد المظال يا أحبائي، عشان نفهم الأحداث اللي حصلت في يوحنا 7 ناخد فكرة إيه عيد المظال ده بتاع اليهود. عيد المظال ده هو عيد عند اليهود يبتدي من اليوم 15 من الشهر السابع، شهر السابع في السنة العبرية، اللي هو بيجي عندنا في شهر أكتوبر. فعيد المظال ده هو يوافق بالتقويم الأفرنجي 15 أكتوبر. العيد ده هو يقعد 7 أيام، واليوم الثامن ده ختام العيد. العيد دوت يعتبر من أمجد أعياد اليهود، لدرجة إنه لما يذكروا اسمه يسموه كده العيد بس، يبقى معروف إنه ده عيد المظال، وكأن الفرحة الوحيدة يقول لك العيد. العيد يعني فرح، العيد يبقى إيه؟ يبقى المظال. إيه سر فرحة اليهود الشديدة في عيد المظال؟ سببين. السبب الأولاني إن بيبقى الحصاد كمل، كملوا حصاد الأرض، فهو فرح بالحصاد. يبقى عيد المظال ختام أو نهاية السنة الزراعية بتاعة إسرائيل، وتبتدي السنة المدنية. اليهود عندهم، اللي يدرس سفر اللاويين، عندهم سنتين، عندهم تقويم ديني وعندهم تقويم مدني زي إحنا هنا في مصر. احنا كأقباط عندنا تقويم ديني سنة القبطية، وعندنا تقويم تاني أفرنجي اللي هي السنة الميلادية. اليهود عندهم كده، عندهم تقويم ديني اللي هو حينتهي النهاردة في عيد المظال، وتبتدي السنة الجديدة المدنية بقى. فالفرحة الأولى في عيد المظال فرحة بنهاية الحصاد. طبعا معروف الحصاد، اللي مننا عنده فكرة شوية عن صعيد مصر، موسم الحصاد ده بيبقى موسم بهجة شيء يعني ما يعرفوش إلا الناس اللي عاشوا الأحداث دي في الصعيد. فرحة ما بعديها فرحة بالنسبة للراجل الفلاح يوم الحصاد دوت واختام الحصاد. فدي بهجة كبيرة قوي، خير كتير ربنا ده، تعب السنة كله بيتجمع في نهاية الحصاد. فدي الفرحة الأولى. الفرحة الثانية إنه إحنا عيد المظال في 15/7، يوم 1/7 اليهود عندهم عيد عظيم جدا اسمه يوم الكفارة. يوم الكفارة ده اليوم اللي بيقدموا فيه ذبيحة تكفير عن خطايا كل إسرائيل في السنة اللي فاتت كلها. العيد ده كان في 1/7، فالنهاردة احنا 15/7 لسه بهجة الخلاص إسرائيل فرحانة بيها، احنا من 15 يوم مقدمين ذبيحة وربنا كفر عن خطايانا. كان يوم الكفارة دوت يدخل رئيس الكهنة بذبيحة القدس الأقداس ويفضل شعب إسرائيل في حال ترقب لغاية ما رئيس الكهنة يخرج. لو خرج رئيس الكهنة من قدس الأقداس تسمع كده ملايين إسرائيل في نفس واحد يعني يتنفسوا الصعداء. أول ما يدخل رئيس الكهنة جوه قدس الأقداس كل إسرائيل تحتبس الأنفاس. ليه؟ لأنه لو مات جوه معناه ربنا غضبان علينا ومش مسامحنا. يخرج رئيس الكهنة يا التهليل والهتاف بتاع إسرائيل، لأنه معنى أنه هو خرج من قدس الأقداس خلاص ربنا قبل الذبيحة وربنا سامحنا على كل خطايا السنة اللي فاتت. فدي كانت بهجة عند إسرائيل. عشان كده في عيد المزار ربنا قال لهم في سفر اللاويين الإصحاح 23 افرحوا أمام الرب إلهكم. قال على اليوم ده بالذات ده يوم فرح ليكم يا إسرائيل، فرح بالحصاد وفرح بالخلاص من الخطية. أيضا العيد دوت له فرحة أخرى، إنه إسرائيل في عيد المظال بتتذكر ترحال إسرائيل 40 سنة في البرية لما خرجوا من أرض مصر. ربنا عمل لهم العيد ده ليه؟ عيد المظال ده كل سنة قال لهم عشان تيجوا في العيد دوت تفتكروا إنه لما كنتوا في مصر وأنا أخرجتكم من مصر بذراع رفيع ويد ممدود عُلتكم لمدة 40 سنة في البرية. طول ال40 سنة دول كنتوا بتسكنوا في خيام غربة في برية سيناء. طول ال40 سنة دول كنت بنزل لكم من السماء. طول ال40 سنة دول كنت في صخرة روحية تتبعكم كل ما تعطشوا تشربوا منها. في ال40 سنة دول كانت السحابة تظلل عليك يا إسرائيل، كان العمود كان يقودك، كان عز العز بالنسبة لإسرائيل. فربنا قال لهم اوعوا تنسوا ال40 سنة دول. طب ننساهم ما ننساهمش ازاي؟ قال لهم اعملوهم عيد، اعملوهم عيد. وبقت حكمة الأعياد يا أحبائي في تدبير الله من جهة معاملته مع البشر ايه؟ انه العيد ده علشان نتذكر معاملات الله معانا. طيب ما أجدادنا كانوا في مصر وخرجوا من مصر نسينا احنا. قال لهم لا، كل سنة تعملوا التذكار دوت عشان كل سنة تفتكروا معاملاتي معاكم. شفت يا أحبائي حكمة كنيستنا من الأعياد. البروتستانت يقول لك ايه الأعياد دي؟ ما فيش حاجة اسمها عيد، احنا كل أيامنا عيد. صح، كل أيامنا عيد، ما حدش بينكر هذا، المسيح هو العيد بتاعنا. لكن لما بنعمل تذكارات للأعياد ليه؟ علشان نتذكر دائما أعمال الله معانا. يجي عيد الميلاد الولد الصغير، ربنا قال كده في سفر التثنيه، يجي ابنك يسألك ايه يا بابا العيد ده، تحكي له. طب خد على مستوى الكنيسة، نعمل عيد الميلاد، عيد الختام، عيد عرس قنا الجليل، عيد قتل أطفال بيت لحم، عيد القيامة، عيد التجلي. ليه؟ عشان يجي ابننا الصغير. ادي حكمة الأعياد. ايه يا بابا دوت؟ أصل يا حبيب المسيح اتجسد واتصلب. وإحنا يا كبار تفضل تذكارات الأعياد دي تحيي بداخلنا عمل الله معانا. أظن يا أحبائي يعني كل أسبوع ألام إحنا بنحيا أحداث الصليب كل سنة. كل عيد ميلاد بنتلم كلنا كده وندخل مع الرعاة للمغارة ونسجد قدام الطفل. هذه الأعياد في الكنيسة. فربنا قال لهم عشان ما تنسوش ال40 سنة بتوع البرية اعملوا عيد المظال دوت. فيجي إسرائيل بقى في العيد دوت، بصوا الطقس يا أحبائي، بصوا الروح اللي استمدتها الكنيسة من العهد القديم. إيه العيد نقعد كده ونفتكر؟ قال لهم لا، أنا عايزكم تعملوا شكل معين، ترتيب معين، نظام معين يعيشكم في الحدث. أدي حكمة الطقوس في الكنيسة أحبائي. صدقوني أحبائي كنيستنا دي مذهلة بصدق شديد. أنا اللي بقولها لا بتعصب ولا تحزب للكنيسة. أنا عشت كتير مع الكاثوليك, أعرف كتير جدا عن البروتستانت. الكنيسة بتاعتنا بديعة بصدق شديد بقول لكم كده. إيه الطقس دوت؟ بص إسرائيل يقول لك تيجوا في السبع أيام بتوع المزار, سيبوا بيوتكم واعملوا لنفسيكم خيام من الخوص من ورق الشجر, يا على السطح بتاع البيت يا في الأزقة وفي الشوارع. فتطلع العيلة كلها تسيب بيتهم ويعيشوا في الخيمة ديت أو في المظلة ديت. الولد طبعا يجي في السبعة أيام دول حيشوك, إيه يا بابا دوت, إحنا سيبنا البيت ليه يا بابا, إيه اللي خلينا عايشين في خيمة يا بابا؟ يقول له حبيبي أصل إحنا ربنا عمل مع أجدادنا, طلعهم من مصر وعيشنا في خيام 40 سنة. ده إيه ده؟ ده طقس, ده نظام, ده ترتيب, ده شكل يذكرنا بمعاملات الله. إيه الطقوس في الكنيس؟ بتحيي الحدث الروحي, بتحيي الحدث الروحي. شوف الولد الصغير كده لما يشوف الصينية, وعلى الصينية تبص تلاقي فيه نجمة فوق. لما الولد يشوف المنظر دوت, إيه بابا, إيه بابا النجمة دي؟ يقول له حبيبي دوت أصله اللي في الصينية دوت بابا يسوع لما اتولد, وماما العذراء حطته في المزود وجي النجم شاور عليه. الولد يشوف المنظر ده قدامه, إيه ديت بنعيشه في حدثة الميلاد. هذه الطقوس في الكنيسة يا أحبائي, مش مجرد شكليات, مش مجرد يعني عشان الكنيسة يبقى لها ديكور كده ومنظر, لا لا لا, ده احنا بنحيا الأحداث الروحية من خلال الطقوس ديت. بس لما يبقى الإنسان وعيها بالروح وعايشها يفرح بيها. فالأمر الأول إنه إسرائيل يسكنوا في المظال ديت, عشان كده تسمى عيد المظال, مظل. الأمر الثاني إنه في البرية إحنا موسى استلم لنا الشريعة على الجبل. فيجوا إسرائيل في السبع أيام بتوع عيد المظال كل يوم يقروا أصفار الشريعة. بص أحبائي, صدقوني أحبائي, يعني تتنسم يعني ريحة الكنيسة من الطقوس ديت, علشان نتذكر ان احنا في الاربعين سنة بتوع المظال دول استلمنا الشريعة. كل يوم من ايام عيد المظال نقرأ الشريعة. ايضا من طقس عيد المظال يتقدم 70 طور على مدار السبعة ايام. مش معنى 70 طور؟ اللي مننا يرجع لسفر التكوين الاصحاح العاشر لما نوح خلف 3 ولاد, سام وحام ويافس, وتشعب من سام وحام ويافس جميع شعوب الأرض. لما تعد نسل سام وحام ويافس تلاقيهم 70 فرد السلالة بتاعتهم. فبقوا 70 دول يمثلوا كل شعوب الأرض. إسرائيل تقدم 70 طور عن 70 شعوب الأرض. ليه؟ لأن إسرائيل تؤمن أن الشعوب دي هتخضع ليهم. تقول لي طب وإحنا مالنا ومال الكلام ده؟ لا, احنا بالمفهوم الروحي انه من اسرائيل خرج المسيا, والمسيا تخضع له شعوب الارض كلها. فبقى 70 طور ده رمز ان العالم كله صار للرب ولمسيح, وصاروا مؤمنين بالمسيح, صاروا خاضعين للمسيح, صاروا ساجدين للمسيح. ايضا في طقس السبع ايام دول كل يوم من الايام السبعة بقى يبتدي اليوم الصبح الكاهن يروح يقدم ذبيحة صباحية كما هي العادة في شريعة إسرائيل. يروح الصبح الهيكل يقدم ذبيحة. بعد ما يقدم الذبيحة الصباحية يجي واحد من الكهنة, وفيما بعد اللي بقى يعمل الدور ده رئيس الكهنة نفسه, يلبس الثياب الكهنوتية بتاعته ويمسك زلعة إناء من الذهب ويطلع بزفة من أورشليم وراء اللويين يرتلوا وينشدوا التراتيل لغاية بركة مية خارج أورشليم اسمها بركة سلوان. ويروح رئيس الكهنة مالي الزلعة دي مية, ويرجع نفس المشوار تاني وسط هتاف وتسبيح إسرائيل. ويعدي وهو خارج من أورشليم من باب اسمه باب المية, ويدخل من نفس الباب. أورشليم لها 12 باب. باب اسمه باب المية, ده اللي احنا بنعدي وندخل منه واحنا بنملى المية في عيد المظال. في باب تاني اسمه باب السمك, كان خارج الباب ده والتجار السمك يبيعوا السمك بتاعهم. في باب تاني اسمه باب العد، لما كان إسرائيل يرجع من الحرب فيقف واحد على الباب يعد الجنود اللي دخل، واحد اتنين عشان نشوف فقدنا كم عسكري في الحرب، باب العد عدد. في باب تاني اسمه باب الخيل يطلع منه إسرائيل للحرب، وباب الدمن اللي تخرج منه النفايات بتاعت الهيكل. يعني أسوار أورشليم ليها 12 باب. رئيس الكهنة هو خارج في عيد المظال وداخل بزلعة المية الذهب ديت، يطلع من باب المية ويرجع من باب المية. طيب جاب المية ودخل، يقف على المذبح ويروح رافع زلعة المية ديت وإيه وسكب المية على المذبح. وكان يبقى أسفل المذبح فيه حوض تتصب فيه المية، وفي جنبيه حوض تاني تتصب فيه الخمر. أول ما يهتف المية إسرائيل كله يهتف هللويا. إيه؟ بيتذكروا الصخرة اللي كانت معاهم طول 40 سنة في البرية اللي موسى ضربها فخرجت مية. شوفوا الطقس يا أحبائي، شوفوا الطقس وعزوبته وجماله. خدوا على الكنيسة، أنا بتكلم على إسرائيل، مهدا اللي استلمته الكنيسة. بقت الطقوس إيه؟ تحيي ذكرى أعمال الله مع شعبه. بس زي ما أقولك، لما الواحد إيه؟ يعني إيه، مش مجرد ده وبيجيبوا مية وبيكبوها والناس تهلل، لا، ده الرجل بقى اليهودي الروحاني يشوف المنظر ده ويتذكر شعبنا وفي البرية والصخرة وإزاي ربنا ضرب لنا الصخرة، علشان لما يجي العهد الجديد والسيد المسيح يبقى هو الصخرة الحقيقية، يبقى الصخرة اللي ضربت دي رمز للمسيح، والمسيح على الصليب الضرب بالحربة فنزلت مية. فالرجل العبراني يشوف المنظر ده، الله، ده يبقى الصخرة كانت المسيح زي ما قال لنا بولس الرسول بالروح. الرابيين اليهود يا أحبائي في كتاب اسمه المشناة قالوا إنه اللي لا يرى فرحة سكب الماء لن يرى فرح في حياته. يعني اللي ما يشوفش اللحظة اللي رئيس الكهنة بيكب فيها المية ده عمره ما هيشوف يوم حلو في حياته، لأن ما فيش فرحة في الحياة أبهج. أحبائي تخيلوا المنظر، تخيلوا إسرائيل في البرية، صخرة حجر ماشية معاهم، وكل ما يعطشوا يروح للصخرة تطلع لهم مية. إيه العجب ده؟ إيه العجب دوت؟ فطبعا بهجة بأعمال الله وبعناية الله وبرعاية الله شيء ما فيش بعد كده. طيب نيجي اليوم دوت بالليل، يدخل الكاهن يولع المنارة اللي موجودة في الهيكل، ده أول يوم. تاني يوم نعمل نفس الحكاية، الصبح ذبيحة صباحية والكاهن يروح يملى المية ويكبها، وبالليل نولع المنارة. ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم، سابع يوم، نفس النظام. بس في سابع يوم قبل ما نكب المية نلف حوالين المذبح في اليوم السابع 7 لفات ونروح كبين المية، وبالليل نولع المنار. دول 7 أيام العيد. اليوم الثامن في العيد ده بقى لا فيه لمية ولا في تهليل الإسرائيل، ده كله يروح يقعد في البيت، ده سبت للرب، ده يوم راحة، ده اسمه اليوم الأخير في العيد، اليوم اللي مفوس سكبه مية. في اليوم الأخير من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي. هيتفهمت اهي، 7 أيام بنكب المية، طيب خلصت ولا ما خلصتش؟ قالوا له في اليوم الثامن ما بنكبش. يعني عايز يقول لهم ايه؟ ان العطايا اللي كانت اسرائيل دي عطايا وقتيه، عطايا تمتع بيها الاباء، لكن بعد كده احنا استفدنا ايه من الصخره ومن الميه؟ وقفت. ففي اليوم اللي ما بنكبش فيه ميه، اليوم الاخير العظيم، لانه ده يوم سبت، اليوم الثامن دوت، كتير من الشراح يا احبائي ومن الوعاظ يقول انه سكب اليوم دوت ده اليوم اللي بيكبوا فيه الميه. لا يا احبائي، كلام مش مظبوط. اليوم الأخير، ارجع سفر لوين 23، ده اليوم الثامن. في 7 أيام كبوا في مية، المسيح بي زيه زي أي شاب عبراني بيشوف الطقس بتاعه. اليوم الأخير العظيم اللي مفوس سكبوا مية بقى، اللي المية نضبت، قال لهم السيد المسيح: طب تعالوا لنا بقى، إن عطش أحد إيه؟ بص، المسيح بيطابق الرمز على المرموز، إيه الصخرة وإيه المية دي؟ قال لهم: أنا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. هتيجي دي في أحداث عيد المظال بس مش هنلحقها النهاردة. ومرة تاني وهم بينوروا المنارة بالليل السيد المسيح يقف يقول لهم أنا هو نور العالم. بص شوف الطقس ازاي بيشاور على المسيح. ديت الطقس بتاع عيد المظال. طب تعالوا نشوفوا بقى العيد دوت حصل فيه ايه. جه العيد وكل العبرانيين قوافل على أورشليم عشان نحضر عيد المظال، والكل في بهجة لأنه قلت لك ده من أبهج أعياد إسرائيل بسبب الحصاد وبسبب الخلاص من الخطيئة. لكن السنة ديت أكتوبر بتاع 29 دوت كان في وسط الشعب في قلق وترقب، مش الفرحة المعتادة. طب ليه النهاردة السنة دي الناس قلقانة؟ يقول القديس يوحنا الجموع كانت بتتهامس ما بينها وما بين بعضيها، كان الجمع تتساءل أين ذاك. السنة دي بقى هما جايين العيد الناس قاعدة تهمس فين يسوع، ما شفناهوش في العيد النهاردة، راح فين؟ وناس يقولوا لبعض ما شفتش يسوع النهاردة، ما شفتوش، أين ذاك. السنة اللي فاتت كان السيد المسيح في العيد كانت شهرته يعني فاقت الأفق، الكل سمع عنه والكل بيتحدث عن نبي الجليل الشاب، وأحلام المسيح المنتظر بدت تداعب إسرائيل. ما يكونش هو ده المسيح؟ ما يكونش ده ملء الزمان؟ ما يكونش ده وقت خلاص إسرائيل؟ فالجموع في حال ترقب. كانت الناس ما بينها وما بين بعضيها في الهمس بتتهامس، هم خايفين يتكلموا عنه علانية بسبب الخوف من اليهود. ظهر أن يوحنا كده دخل كده في وسط الناس وقعد يسمع ايه بيقولوا ايه. لقى الناس منقسمة القسمين، البعض يقول انه صالح والبعض يقول لا بل يضل الشعب. اللي قالوا انه هو صالح قالوا استدعي تعليمه حلوة ومعجزاته حلوة واعماله كلها حلوة، عمرنا ما شفنا منه حاجة وحش، ده اكيد رجل صالح. طب اللي قالوا بيضل الشعب قالوا ليه بيضل الشعب، هو المسيح ضل حد؟ لا، قالوا اصله مش متمسك بالتقليدات بتاعت ابائنا، ده ما بيغسلش ايده زي ما احنا بنغسل، ده ما بيغسلش الاواني زي ما احنا بنغسل، ده بيخالط العشرين والخطاه، ده مختار واحد من تلامذته لاوي. احنا عندنا الحاجات دي غلط، الحاجات دي خطيه، ما بال معلمكم ياكل مع العشرين والخطاه. فبسبب عدم تمسكه بتقليدات الاباء فبعض من الناس قالوا لا 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 الراجل ده بيضل الناس. كل ده يا احبائي كان في الهمس، لم يكن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود. يا احبائي عايزكم تتصوروا تجمع مليون يهودي على الاقل في عيد المظال، على الاقل مليون راجل يهودي. تصوروا في وسط المليون دوت شخص حد يحس بيه، تصور كده عندنا تجمع يعني هي بعد ايام يجي عيد الست دميان، روح احضر كده عيد الست دميانة في البرارف بالإس أعداد. طب وسط الأعداد دي تحس فلان جه ولا ما جاش، وفلان فين، هو يبان فلان ده في وسط الناس. يعني تصور انت تسافر مثلا بالإس، انا عايز ادور على ابن خالتي تشوف ابن خالتك ولا ابن خالك فين، حد يحس بحد. اما السيد المسيح يا احبائي كانت رغم وسط الملايين دول كان الكل بيبحث عنه والكل ملاحظ انه مش موجود. شوفوا قد ايه يا احبائي مدى تاثير المسيح في الجمع ومدى تاثر الجمع بالمسيح. وسط المليون دول حاسين ان هو ما جاش المره دي العيد. حتى اول يوم في العيد 15 16 17 يوم 18 انتصف العيد خلاص، بدت الناس بقى لغاية ما وصلنا يوم 18 أكتوبر قالوا لا تلاقيه مش جاي بقى. طب والمسيح كان فين؟ المسيح كان في الوقت دوت مع رفقائه الرسل الاثنى عشر، وطلع في هدوء لأورشليم بدون ما حد يشعر به. وفجأة لما انتصف العيد إذا بالسيد المسيح يتواجد في أحد أروقة الهيكل وبجوار أحد أعمدة الهيكل ويعلم الجمع. ما إن عينين الجموع رأت السيد المسيح يا أحبائي حتى صار على الجميع صمت مطبق. تصور بقى مليون واحد مجرد ما إنه شاف يسوع كله سكت. كان له تأثير قوي يا أحبائي على الناس، لدرجة إنه أحدهم قال لو دخل واحد من العظماء زي نابليون مثلا، لو دخل في مكان احنا قاعدين فيه كلنا هنقف اوتوماتيك كده، يعني تصور كده احنا قاعدين ويدخل ابونا البطرك مثلا هتلاقينا كلنا وقفنا. قال لكن لو دخل السيد المسيح كلنا نجري ونسجد امامه. شخصيه مؤثره في الناس. الجموع يا احباء اللي حضر العيد تنقسم لفئتين، ناس من سكان اليهود فطبعا سمعين عن المسيح وعارفينه، وناس تانية جايين من الشتات من خارج إسرائيل جايين يحضروا العيد. فالناس اللي في الشتات سمعين إنه في نبي جديد ظهر في إسرائيل، بقالنا 3 سنين بنسمع بيعمل معجزات وبيقوم ميتين وبيشفي مرضى، لكن لم تكتحل عيناهم برؤياه. اليوم في عيد المظال شافوه، شاب عبراني كروي من أهل الجليل طويل في قامته، سيد المسيح كان ذو قامة فارهة، يلبس ملابس زرقاء كما هي عادة أهل الجليل، وزي ما بقول لكم وقف أعتقد بجوار عمود من أعمدة الهيكل وبدأ يعلم. علم قال إيه يا أحبائي؟ لم يذكر لنا القديس يوحنا بماذا علم السيد المسيح، لكن بالتأكيد كان يعلن عن شخص. خلاص احنا داخلين على الصليب، احنا اخر 6 أشهر، اعلن ان هو رب السماء والارض، اعلن لاهوته، اعلن ان هو المسيح المنتظر. عشان كده ما نستغربش لما في المحاكمة هيحاكموه بيلاطس يسألهم يقول لهم اي شر عمل، يقول لانه قال انا ابن الله، لانه قال انا ابن الله. يبقى السيد المسيح في تعاليمه اعلن ان هو المسيح، وكان يجيب لهم البراهين من النبوات اللي بتشير على شخص. وأكيد أيضا في تعاليمه كان يعلن أن ملكوته ملكوت روحاني، مش زي ما أنتم فاهمين مملكة وجيش وشعب. طيب إيه رد الفعل تجاه تعليم المسيح يوم المظال دوت؟ عندنا فئتين، فئة الرؤساء وفئة الشعب. الوقت مش هيتسع، إن الوقت اتسع هاخد بس فئة الرؤساء، يعني بس هلحق أخلصها من ربنا أراد، وبنعمة ربنا نكمل بعد كده رد فعل الشعب. لما وقف السيد المسيح في عيد المظال يعلم، الرؤساء بتوع اليهود ده جاي لهم في عقر دارهم واستحنان وقيافة وكتبوا الفرسيين وأعضاء السنهدريم، ده العيد وكله حاضر، وده واقف يعلم وفي الهيكل. طب ايه موقفهم؟ ايه رد فعله؟ اول حاجة يا احبائي هم ارتعبوا من ظهوره. كان بينهم وبين نفسهم يا ريته ما يجيش العيد دوت، لانه لو ما جاش الامور هتمشي في هدوء، لو جه احنا قلقانين من مجيته. فاول ما لقوه جه يعني كان نفسنا ما يجيش، يا ريت ما كانش يجي النهاردة. ده اول رد فعل. رد الفعل الثاني تعجبوا من هدوئه ومن وقاره ومن اتذانه العجيب. صار يا أحبائي من عيد الفصح الثاني، احنا فاضل لنا 6 أشهر وندخل على عيد الفصح الرابع. من عيد الفصح الثاني في يوحنا 5 اليهود طلبوا أن يقتلوا يسوع، وعد علينا عيد الفصح الثالث، ودينا فاضل لنا 6 أشهر ونيجي في عيد الفصح الرابع، وهو جاي لنا في أورشليم وعارف ان احنا طالبين نموته، وجاي واقف في الهيكل يعلم، ومش مضطرب، مش منزعج، مش خايف، في منتهى الهدوء. طبعا الرؤساء لما شافوا كده ايه ده، ازاي مش خايف مننا؟ اعلى سلطة قضائية دينية مدنية في اسرائيل، رغم انها كانت محتلة من قبل الرومان، لكن كانت الكلمة الاولى لرؤساء الكهنة. والحكمة في كده ايه؟ ان الرومان اذكياء، الرومان شافوا ان الكهنة ليهم سيطرة على الشعب، قالوا خلاص احنا نسيب الكهنة في سلطانهم عشان نضمن انه الكهنة يخضعوا لنا الشعب، فكانوا مدين صلاحيات للكهنة. يعني حتى في وسط الدولة الرومانية كانوا رؤساء اليهود دول كلمتهم تمشي. ولما هنوصل ان اراد المسيح ان احنا نكمل الرحلة معاه، نوصل للاسبوع الاخير، هقولكم على المصادمات اللي حصلت ما بين اليهود وما بين بيلاطس، وازاي اليهود كسروا انف بيلاطس 3 مرات قبل المحاكمة. عشان كده رضخ أمامهم قدام الصليب، خلاص مش قادر عليه. أنا عايز أحسسك بمدى قوة شوكة اليهود، يعني طالبين إن هنموتك هنموتك، وإنت جاي لنا في العيد واقف تعلم، إنت بتتحدانا؟ والمسيح في منتهى الهدوء يعلم، أكيد انبهروا تعجبوا اندهشوا من هدوءه. مش بس كده يا أحبائي، دول انبهروا أيضا من تعليمه. دول أول ما سمعوا بيعلم الرؤساء، قال يوحنا في الآية 15 كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم. تصوروا يا أحبائي، تصوروا رايحين يقبضوا عليه، أول ما بدوا يسمعوه من مش عارف أقول إيه يا أحبائي، يعني له حق القديس أغسطينوس يقول إن أنا اشتهيت في حياتي أمرين، وأنا استعير الكلمة دي من أغسطينوس، اشتهيت إن أنا أرى المسيح بالجسد، الأمر الثاني اشتهيت إن أنا أرى بولس يعظ من على المنبر. فعلا يا أحبائي، يعني المسيح بيعلم اللي رايحين يقبضوا عليه، اللي حاقدين عليه قعدوا يسمعوا ومبهورين بيه. كيف هذا يعرف الكتب؟ ده يؤكد يا أحبائي، أنا بقول لكم إيه تعليمه، يوحنا ما ذكرش تعليم، بس رد فعلهم قالوا إيه، كيف هذا يعرف الكتب؟ يبقى كان بيجيب لهم من الكتب إن أنا المسيح، وبيطبق النبوات على نفسه. تبصروا كده وانبهروا بالكلام وسكتوا. كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ أنا عايز أحبائي أقف عند وهو لم يتعلم، لعل يظن البعض إن المسيح كان أمي. لا، السيد المسيح كان بيقرأ ويكتب. السيد المسيح زي عادة أي شاب عبراني، عادات اليهود إنه كانوا في الهيكل يعملوا دروس للعيال الصغيرة، وفي أنحاء إسرائيل كانت المجامع تبقى فيها دروس مدارس يعني للعيال الصغيرة، كان يعلمهم القراية والكتابة ويحفظوهم المزامير زي الكتاب عندنا في الصعيد، هذا كان نظام اليهود. فسيد المسيح يتعلم كده، فكان يجيد القراءة ويجيد الكتاب، بدليل أنه لما دخل الناصرة دفع إليه سفر إشعياء النبي وقام ليقرأ، يبقى كان بيقرأ المسيح، ما كانش أمي. المرأة الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل انحنى يسوع وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما نيجي للحادثة دي نقرب منه ونحاول نعرف كتب قال إيه. فيبقى المسيح كان بيقرأ ويكتب. أمال هنا بيقول إيه، كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ يقصد لم يتعلم في المدارس بتاعتنا، ده ما دخلش مدارس الربيين وما حصلش على ماجستير في اللاهوت ولا دكتوراه، ما خدش لقب انه يحق له التعليم، لا هو رابي ولا هو رابوني. اليهود كان عندهم غير الكتاب بقى اللي الناس كلها تتعلم فيها، عندهم بقى حاجه تانية زي الكليه الاكليريكيه، اللي غاوي بقى يتعمق في المعرفه الروحيه يروح داخل الكليه ديت وياخد درجه علميه، كان عندهم درجه اسمها رابي ودرجه اسمها رابوني. فالمسيح ما دخلش المدارس ديت وما حصلش على شهادة من الكليات اللاهوتية بتاعت إسرائيل. هذه معنى كلمة وهو لم يتعلم، ما تعلمش في اللاهوت عندنا يعني. كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم؟ ده الكلام ده بيقولوه إيه؟ همس رؤساء الكهنة بيميلوا على بعض، ده إيه، جاب منين التعليم ده؟ جاب منين التفاسير دي؟ مين اللي فهموا الحاجات دي؟ منهم من بعضهم. لكن السيد المسيح عارف كل شيء، فقال لهم في العدد 16 تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. أنا عارف أنتوا بتتهمسوا تقولوا جاب منين الكلام دوت، مين اللي عرفوا الحاجات ديت؟ رد السيد المسيح قال لهم تعليمي ليس لي بل للآب الذي أرسلني، أنا ما تعلمتش من إنسان. قدام الإعلان دوت يا أحبائي، يعني في عجالة سريعة جدا، هطبق هذه الآية على الناس وعلى الجمع. بالنسبة للناس، وأقصد الناس اللي كانوا موجودين في أيام تجسد السيد المسيح وآخر إنسان يجي على الأرض قبل مجيء المسيح الثاني، السيد المسيح بيقول تعليمي ليست لي بل للآب الذي أرسلني. أي إنسان من البشر، ربنا لما خلق الإنسان يا أحبائي خلق الإنسان على صورته ومثاله، فالإنسان بداخله في صورة الله، في حنين لله، في صوت خافت هو بصيص من صوت الله للإنسان لداخل كل البشر. فإن كان الإنسان صالح أول ما يسمع تعليم السيد المسيح الصورة الإلهية اللي داخل الطبيعة البشرية تنجذب لشخصه ويدرك إن التعليم دي تعليم الله، تعليمي ليس لي بل للآب الذي أرسلني. لكن إن كان الإنسان يا أحبائي إنسان شرير يسمع تعليم المسيح يرفضه. عشان كده السيد المسيح قال لهم لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل الله وأتيت للعالم. لو أنتم فعلا بتحبوا ربنا دي ده حكم المسيح على أي بشر أي إنسان، إن كان بداخله صلاح وإن كان بداخله محبة حقيقية لله وإن كان بداخله بحث حقيقي عن معرفة الحق، ما إنه يسمع تعليم المسيح حتى يؤمن إن هذه التعليم ليست له بل للآب الذي أرسله. طب أي إنسان تاني يسمع التعليم ويرفضها يبقى حكم على نفسه إنه هو بداخله ما بيحبش ربنا، بداخله ما بيبحث عن الحق. ودي عظمة المسيح يا أحبائي. عشان كده قال لهم في الآية اللي بعديها على طول إن شاء أحد، نفهم كلام المسيح يا أحبائي، إن شاء أحد أن يعمل مشيئته. لو حد فيكم عايز يعرف مشيئة ربنا ويعملها يعرف التعليم، كلام اللي أنا بقوله ده، هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. يا أحبائي خدوها قاعد، أي بشر إن كان فعلا بداخله يرغب في طاعة الله ويبحث فعلا عن الحق وله اشتياقات فعلا إن يطاوع ربنا وبقلب مستقيم فعلا بيبحث عن طريق الصلاح، أول ما يسمع تعليم المسيح يؤمن به. فبقى موقف الإنسان من تعليم المسيح يحكم الإنسان على نفسه. إن قبل التعليم يبقى حكم على نفسه أنه بداخله إنسان صالح بداخله فعلا بيدور عن الحق. الآية تاني إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، أي بشر عايز فعلا يعرف طريق ربنا، عايز فعلا يعرف مشيئة ربنا، عايز يعرف فعلا بحق فين الطريق الحق وطريق الحياة، إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، يقرأ الإنجيل يقول لك فعلا ده كلام الله ويؤمن بالمسيح. طب لو واحد سمع الكلام دوت وقال لك يا عم ده خرافات، ده كلام محرف، ده كلام، ده حكم على نفسه انه بداخله ليس فيه صلاح، حكم على نفسه انه لا يحب الله لانه اللي يحب الوالد يحب المولود منه، حكم على نفسه انه لا يبحث عن الحق. ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم. عشان كده احبائي ما نندهش انه حتى وان حكمته سمحت بان تنقسم الارض الى اديان والى فلسفات، ففي الاديان الاخرى اشاره للانجيل، ولا نتعجب ان 90% بيقرا الانجيل لا لشيء الا لانه ذكر في كتب غير المسيحيه والله اراد كده علشان يبقى حق الانجيل اعلن للكل. وبقى الإنسان بيحكم على نفسه، إن أرى الإنجيل وقبله حكم على نفسه فعلا أن أنا فعلا بدور على طريق الحق. ما في إنسان يا أحبائي لو جالك واحد قال لك تعال اثبت لي الكتاب المقدس صح، تعال اثبت لي أن المسيح هو الله، اثبت لي المسيحية بتاعتكم، قل له وقف قدام ربنا بس وقف بقلب مستقيم، قل له رب اعلن لي فين الطريق الصح، فين الدين الصح، فين الإيمان الصح، فين التعليم الصح. إن كان فعلا إنسان صادق وبيبحث عن الحق لابد أن يؤمن بالمسيح. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم إنه من الله. يبقى إذن يا أحبائي موقف الإنسان من الكتاب المقدس إنسان بيحكم على نفسه. عشان كده السيد المسيح لما جه وتكلم قال لليهود وقال لكل البشر اللي وصلت ليهم كراسة الإنجيل أنا قد جئت وعرفتكم، عرفتكم مش عرفتكم، البعض بيقراها غلط فما بيفهمش الآية. أنا جئت وعرفتكم أنه ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنتوا أصلا عارفين نفسيكم، هو بينه بالنفس عارف أنه متعصب، بينه بالنفس عارف أنه ده طريق الحق ورابطه، بينه بالنفس عارف التبعيات أنه يقبل الطريق والإيمان دوت، بينه بنفسه هو رافض أن النور يدخل، فهو عارف نفسه أعمى بيقود عميان. فالمسيح بيقول أنا أظهرت عشان لما تقفوا قدامي في اليوم الأخير يستد كل فم، لقد جئت وعرفتكم. طبعا يعني وانت كنت في السماء ما كنتش عرفنا؟ قال لا، لما جئت وقلت الكلام وقلت التعليم وموقفك انت من التعليم بتاعتي عرفتك ان انت انسان غير صادق غير امين، انسان لا تبحث عن الحق لانك رفضت كلامي. ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي. يبقى ده اول برهان يا احبائي قوي، اول برهان قوي على صحه تعليم المسيح. انسان بيحكم على نفسه، التعليم دي بتفرز البشر. عشان كده السيد المسيح في موضع آخر قال أنا لست أدين أحد، الكلام الذي تكلمت به هو الذي يدين في اليوم الأخير. البعض يفسر الآية تفسير ضيق ضيق، الكلام الذي تكلمت به يعني أنا قلت ما تدينوش يبقى الكلمة دي حدينا، قلت ما تزنيش لا يعني ده تعليم ضيق الكلمة المسيح. وما ليه يقصد المسيح الكلام اللي تكلمت به حيدينك؟ موقفك من كلامي، موقفك من تعليمي هي اللي حدينك. إن أنت قبلتها يبقى أنت حكمت على نفسك أنك إنسان صالح تبحث عن الحق، إن أنت رفضتها حكمت على نفسك أنك مش عايز تطاوع ربنا. لأنه إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. بقى فهم المسيحية يا أحبائي مش زكاوة مش نباهة، بقى الموضوع لا يخضع لمهارات عقلية. لو مهارات عقلية، لو المسيحية دي يعني عايزة ناس تقولي طب الناس البسطة، لا يا عزائي لا أبدا. الفهم لا يخضع أبا لقدرات ذهنية، إنما فهم الكتاب المقدس يخضع لنقاوة الإنسان الداخلية ورغبة الإنسان وإرادة الإنسان في معرفة الحق. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته، لو إنسان فعلا بداخله نقي وعايز فعلا يطوع الله يعرف التعليم. عشان كده لا نتعجب مطلقا نجد أباء الكنيسة أميين أميين أميين. أبو مقار رجل بيع ملح، طب ده يفهم؟ يفهم يا أبو مقار ده جنب الناس اللي معاهم دكتوراه وماجستير وفي القرن 21، يفهم يا أبو مقار دوت؟ إيه زكاوته؟ إيه نباهته؟ إيه فطنته؟ لا يا أحباء، المسيحية لا تعتمد على نباهة عقلية، أمال إيه؟ نقاوة قلب. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. عشان كده احبائي البعض يعني معلش يعني هاعرق قليلا خارج الخط بتاعي، بس الايه مبهره، الايه مبهره. البعض يقول لك يعني اقوال الاباء القديمه ديت، النهارده في القرن 21 في دراسات لاصل اللغه وفي دراسات يونانيه قويه وفي دراسات للمناطق الجغرافيه وللتاريخ، يعني اكيد انسان القرن 21 بما له من معرفه ومن دراسه ومن تكنولوجي نقدر نفهم الانجيل اعمق من اللي قاله انطونيوس واللي قاله مكاريوس واللي قاله ذهبي الفم. احنا النهارده تحت ايدينا امكانيات علميه ودراسات لاهوتيه تؤهلنا الفهم اعمق. هتقول لي كلام منطقي فعلا، يعني الناس النهارده يفهموا احسن من بتوع امبارح، احسن من اول امبارح، العلم النهارده متقدم عن علم امبارح، يبقى التعليم بتاعه النهارده افضل من تعليم امبارح. لا يا اعزائي، المسيحيه مش كده. المسيحيه ما تتوقفش على سعه الافق، على زكاوه الانسان، على مهاره الانسان، على القدرات الذهنيه ابدا. اما للفهم المسيحي يتوقف عليه نقاوه القلب. ولم تشهد الارض يا احبائي ناس انقيا كما عاشوا ابائنا الاولون، لم تشهد الارض امثال هؤلاء، بل بالعكس إن كان المنحدر العلمي بيرتفع فالمنحدر الإيماني بشهادة المسيح بينخفض. متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. فبقى رجوعنا لآباء الكنيسة، لأن دول الناس اللي عاشوا بالحق فأعلن لهم الحق، فما نندهش يا أحبائي لما كنيستنا تعلم إنه الآباء فسروا الكتاب المقدس بوحي إلهي. البروتستانت بيتخضوا بينجزعوا لما يسمعوا الكلمة دي. أبدا أبدا، أبائنا فسروا الكتاب المقدس بوحي إلهي، لا لمعرفة ولا لدراسات ولا لزكوات عقلية، لكن لنقاوة قلبية. وهذه النقاوة ظهرت في حياتهم، في حياتهم نقاوة أنطونيوس الشاب الأمي اللي من أجل كلمة في الإنجيل باع كل شيء وتفرد في البرية للعبادة وللصلاة. ده مش إنسان يريد أن يعمل مشيئته، مين ينكر ديت؟ أفلا يعلم أنطونيوس التعليم؟ لا نندهش أحبائي عندما نعرف أنه أثناسيوس كتاب تجسد الكلمة ضرت أثناسيوس، كان ما يكتبه أثناسيوس يقرأه لأنطونيوس ويصحح له. صور أحبائي أثناسيوس، أثناسيوس اللي لم تعرف الكنيسة مثله، كان اللي بيكتبه أثناسيوس يقرأ للأم أنطونيوس. إيه ده؟ أنطونيوس بيفهم أحسن من أثناسيوس؟ يا أعزائي مش حكمة فكرية بشرية، نقاوة قلب. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم، هل هو من الله أم أتكلم أنا من ذاتي؟ هم بيقولوا المسيح إيه التعليم بتاعته ديت؟ قال لهم أنتوا حكموا على نفسيكم. فحكم الإنسان على تعليم المسيح ده نابع منين؟ نمرة واحد، من داخل الإنسان. أحبائي ما محبش أني كنت أنهي وخصوصا في النقطة ديت، لكن مضطر لأن الوقت جرى. نترك البرهانين الآخرين لصحة تعليم المسيح في مرة قادمة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.